العالمين، وصلى الله على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، وصلنا عند فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. نعم،
كنا وصلنا شيخنا فترة عند المعاصي تجعل صاحبه مع السفلة، الكلام ده بقرون.
فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. وقد أخبر الله سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقالوا وننزل، وقال تعالى: وننزل من القرآن.
وأكثر ما يؤتى الإنسان من قبل الجهل أو من قبل الهوى، والجهل أهون إذا كان الإنسان لا يدري عن الشيء وهو جاهل لا يعلم، فهذا داء ولا شك، لأنه سيعمل بغير علم، فيفقد شرط الاتباع، يفقد شرط الاتباع. لكن إذا علم ولم يكن صاحب هوى سوف يقول: سمعنا وأطعنا. والناس في الجهل مستقل ومستكثر، وليس الإنسان يعلم كل شيء، بل الناس تفوتهم أشياء وأشياء، لكن مقل ومستكثر. فالعالم بخلاف غيره من عموم الناس، لكن إذا كان الإنسان ليس صاحب هوى وعنده جهل، فهذا إذا دل على علم قال: سمعنا وأطعنا. أما الداء الثاني فهو الداء العضال، الداء الخطير، وهو داء الهوى، لأن هذا لا يؤتاه الإنسان عن جهل، بل يكون مع علم. وما حيلتك إذا كان الإنسان يعلم ولكنه لا يعمل بعلمه وينصرف عن العلم بعلمه، ما حيلتك فيه؟ المفترض أن الإنسان يعمل بالمخالفة فيكون جاهلا، فإذا علمته قال: سمعنا وأطعنا. المشكلة أن هذا يعلم، طب لماذا لا تعمل بعلمك إذا به يخرج التأويلات الغير مقبولة والغير سائغة، وينزل على النصوص ما ينزل من أجل أن يدفعها، كما فعلت يهود ومن تبعهم، فعندهم علم لكن ليس عندهم عمل، فهذا لا حيلة لك فيه، هذا عند الله سبحانه وتعالى أمره أن يهديه أو أن يتركه، لأنه على علم وربما يكون أعلم منك بالمسألة. ويدخل في هؤلاء الذين كانوا يعلمون المسألة ويدرسونها ثم بعد ذلك يخالفونها، ويحملون حالهم الأول على شيء وحالهم الثاني على شيء آخر. فصاحب الهوى لا حيلة لك فيه، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. يعني ما في عند هذا الإنسان شيء يحتاج إليه حتى يعتقد الاعتقاد الصحيح أو يعمل بالمسألة من جهل أو كذا، إنما هو عالم. فلهذا أشد صنف هم هؤلاء الذين أضلهم الله عز وجل على علم، والذين كانوا يعلمون الأشياء ثم ينحرفون عن العمل بها، مثل ما يكون عند اليهود ومن تبعهم من العلماء الفجار من هذه الأمة. لهذا قال السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. يعلم ويكتم، ويعلم ويلبس. هؤلاء يؤتون من جهتين، إما جهة الكتمان وإما جهة التلبيس. يلبسون الحق بالباطل، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. تلبيس وكتمان، إما أن يكتم، الذين أتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، أو يلبس، يلبس الحق بالباطل، كتمان أو تلبيس. وهذه صنعة الضلال من العلماء، كتمان يكتم فلا يخبر، أو يخبر مع التلبيس. نعم، فهذا داء لا علاج له إلا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين كما قال في الآية المتقدمة: فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إذالة الداء من القرآن.
تبعهم لهذه الفائدة. يبقى قول الله عز وجل: وننزل من القرآن، من القرآن ما هو شفاء ورحمة، لا تظن أن منها تبعيض، يعني من القرآن ما هو شفاء ومن القرآن ما ليس بشفاء. يقول هنا: من هنا لبيان الجنس لا للتبعيض. لا للتبعيض يعني أن القرآن كله شفاء، كما أخبر الله عز وجل في الآية الأخرى، قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. وقال سبحانه: قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. وشفاء. وهنا قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين. فمن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء، سواء كانت الآيات المحكمة أو كانت الآيات المتشابهة، أو سواء كانت الآيات متعلقة بالتوحيد مباشرة، أو كانت متعلقة بالأحكام، أو كانت متعلقة بالقصص. كل آية في القرآن هي شفاء، كل آية في القرآن هي شفاء. شفاء، شفاء لما في القلوب من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. والقرآن كله أيضا شفاء لأمراض الأبدان، فالشفاء عام، يتناول أمراض الأبدان وأمراض القلوب. أمراض الأبدان بالرقية، بالرقية، وأفضلها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القرآن كله محل رقية، يعني لو أن الإنسان قرأ على مريض سورة التوبة، قرأ سورة محمد، قرأ سورة الفتح، قرأ أي سورة من القرآن فإنها صالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم. ثم قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك. لكن لا تخصص شيئا وتنسبه إلى السنة، تقول مثلا تقرأ هذه الآية مثلا من سورة التوبة، وتقرأ هذه الآية مثلا من سورة الأعراف، هذه ما لم يرد بها نص فإنك لا تنسبه إلى السنة. لكن إن رأيت أن حال الحالة من الجن يحتاج أن تقرأ عليه آيات الوعيد، تقرأ عليه آيات القتال، تقرأ عليه آيات التوحيد، تقرأ عليه كذا، فهذا لا بأس ولا حرج. فالقرآن كله محل للرقية، محل للرقية، ولكن لا تنسب شيئا لم يرد به السنة إلى السنة. نعم. وأما الشفاء الأعظم فهو الشفاء المعنوي من أمراض الشبهات والشهوات، فما من شبهة ولا شهوة إلا وجاء القرآن بعلاجها. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه شيء، فقال بعضهم لبعض: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لي جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب.
ولهذا جعل هذا مشترطا عند الحاجة، لأن الواجب عليهم أن يضيفوهم، هذا حق واجب عليهم، فإذا ظفروا بهذا الحق الواجب فهذا لهم، فإذا أخذوا بهذه الطريقة فهذا لهم من باب أولى. فقالوا: حتى تجعلوا لنا جعلا، فصلحهم على قطيع من الغنم. طيب، عندنا مسألتان: مسألة أن يعطى الراقي من غير اشتراط، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، وقد ذكر البخاري بابا يتعلق بأخذ الأجرة على القرآن، سواء كان هذا يعم هذا إذا كان هذا من باب تعليم القرآن أو من باب الرقية أو كذا، فالأمر في ذلك جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الأخذ على هذا. وجعل القرآن مهرا، جعل القرآن مهرا كما جاء في الصحيحين من حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه، لما جاءت المرأة ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم له بها حاجة أرادت المرأة أن تقوم، فقال رجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. الحديث وفيه أنه زوجه صلى الله عليه وسلم على ما معه من القرآن، فصح أن يكون القرآن هنا عوضا. فأخذه على الرقية من غير اشتراط هذا لا بأس به في أصح القولين. طيب، لكن إذا اشترط قال: أنا بأخذ كذا أو كذا، وكذلك في التعليم، فهل يجوز أم لا؟ تنازع العلماء في مسألة الاشتراط، أن يجعل على وجه الجعل هذا لا إشكال فيه، إنما إذا جعل اشتراطا فتنازعوا، ولا شك أن الأولى ترك ذلك، لكن لو أنه اشترط فجائز، والأولى ألا يشترط. يعني لو قال في التحفيظ: أنا أحفظ ولدك مثلا وتعطيني في الشهر كذا، فهذا أجر على التعليم على وقت يقطعه لتعليمه هذا، فهذا لا فرق بين تعليم القرآن وتعليم الفقه وتعليم الحديث، وكل هذا هذا لا إشكال فيه. وكذلك الرقية فكذلك، لو اشترط لا إشكال، لكن الأولى أن يترك ذلك، أن يترك ذلك ولا يشترط، فإذا أعطاه شيئا أخذه. نعم، لكن يجوز، والبخاري قد أخرج هذا في باب كما في الحاشية في الإجارة، باب ما يعطى في الرقية وغيره، هاتوا الباب هذا شو. ومسلم في السلام بواب النووي باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، أخذ الأجرة، أخذ الأجرة، ولم يقل الجعل، الجعل هذا لا اشتراط، الأجرة هي التي يكون فيها الاشتراط، فهذا جائز، جائز أن يأخذ الأجرة على الرقية بالأذكار الشرعية. نعم
شيخنا بارك الله فيك، هل هناك فرق بين
هذا الكلام النووي وهذا الكلام؟ نعم،
فرق ما بين المحفظ الفردي والجمعيات الخيرية مثلا اللي بتعمل جعل بسيط وكده، ولا
كلمة فردي والجمعية ليست أوصاف مؤثرة، هتعدتني أنت إلى الجعل أو الاشتراط. جمعية تجعل جعل يبقى اسمها جعل، ليس لأنها من جمعية أو غيره، يعني الجمعية ليست تفصه المؤثرة أو واحد بيطلب. طب إيه الفرق لو جمعية طلبت أو جمعية جعل جعل؟ طب الفرض لو طلب أو جعل جعل؟ المهم أن يتعود إلى أصل المسألة معنا، وهي هل له أن يشترط ولا يترك المسألة وما يعطاه كذا، أو يقال التحفيظ في هذا المسجد الطالب مثلا بعشرة جنيهات، بعشرين جنيه، بمئة جنيه، تحفيظ عندنا كذا. نعم نعم، نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يعطى في رقيته على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أحق ما أخذتم عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فيقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة ولم يرى ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال: كان يقال السحت رشوة في الحكم، وكان يعطون على الخرصي.
نعم. شوف ابن حجر
وصق حديث ابن
حجر. نعم، هات كلام نووي.
قال النووي: هذا تصريح بجواز أخذ الأكرة على الرقية بالفاتحة والذكر، وأنها حلال لا كراهة فيها، وكذا الأجر على تعليم القرآن. وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعده، ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآن وأجازها في الرقية،
لأن في بعض أثار لكنها ضعيفة لا تقوى على ولا تنهض الاحتجاج بها. نعم. نما الوارد عن السلف كما ذكر البخاري هذه المعلقات عنهم، الوارد عن السلف إباحتها. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله: وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال: هذا طرف من حديث وصله المؤلف رحمه الله تعالى في الطب، واستدل به للجمهور في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وخالف الحنفية،
لكن طبعا هذا من جهة الأجر وإباحته، لكن من جهة الجزاء عند الله والأجر عند الله فهذا مشترط بالإخلاص. فهناك فرق بين من حفظ أوراق ليأخذ وبين من أخذ ليحفظ وينفع أخاه بالرقية. فرق بين من حفظ ليأخذ ومن أخذ ليحفظ. من حفظ ليأخذ قصده المال، فهذا لا أجر له عند الله عز وجل. من أخذ ليحفظ يعني يريد أن يعلم القرآن ويدخل في هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن ليس عنده وقت، لو قطع تعطل كسب ولده فماذا يصنع؟ فهنا هو يريد الفضيلة ولكن لا سبيل إلى تحقيقها إلا إذا أخذ شيئا يقتات منه لحاجته إليه. فهو مخير بين أن يسعى في عمل دنيوي ليسد حاجة ولده وبين أن يأخذ هذا المال ليحفظ القرآن، فهذا له أجر إن شاء الله، هذا له أجر عند الله سبحانه وتعالى. الذي أخذ ليحفظ يعني هو مراده التحفيظ، مراده نفع إخوانه بالرقية وكذا، لكن لو فتح باب الرقية هكذا وبذلها وقته كله سينفق في هذا الباب، وبالتالي لن يبقى عنده وقت لكسب ولده. نعم. فيكون هناك فرق بين من أخذ ليحفظ وبين من حفظ ليأخذ. نعم.
قال: وسدل
ومثله في سائر الطاعات والقرب، من أذن ليأخذ، أخذ ليؤذن، أما ليأخذ، أما أخذ ليؤم، وهكذا. خطب ليأخذ، أخذ ليخطب. يعني أنا مثلا في نفع عندي، نفع كبير في المسجد، أن أخطب هذا المسجد في نفع كبير، لكن يعطون 50 جنيها، ومسجد آخر أقل انتفاع أو ليس فيه يعني كذا، لكن يعطون 200 جنيه، فأذهب إلى هذا المسجد الذي فيه 100 جنيه من أجل العائد وأترك هذا المسجد الذي يحتاجني. هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. نعم.
قال: واستدل به للجمهور في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم وأجازوه في الرقى كالدواء. قالوا: لأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على الله، وهو
والرقية عبادة أيضا. نعم.
والأجر فيه على الله وهو القيام،
يعني في بعد تعبده، وإن كان هو تطبيب وعلاج لكن قائم على الرقى والتعبد. نعم.
قال: والأجر فيه على الله وهو القيام في الرقى، إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبر. وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث على الثواب، وسياق القصة التي فيها الحديث يأبى هذا التأويل.
طبعا حتى جعلنا جعلا. نعم.
قال ودع بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
لا يصح في هذا، كل الأحاديث الواردة في الوعيد لا تصح، إنما هذا الحديث حديث أبي سعيد في الصحيحين، حديث سهل بن سعد السعيدي في تزويج النبي الرجل بما مع من القرآن، كل هذا دليل على جواز فعل السلف. هذا أثر ابن عباس وهذا أثر الشعبي وهذا أثر الحكم. نعم.
قال وقد رواها أبو داود وغيره وتعقب بأنه إثبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود، وبأن الحديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق، بل هي واقع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة كحديثي الباب، وبأن الأحاديث المذكورة أيضا ليس فيها ما تقوم به
يعني حتى لو صحت بطرقها في النهي فهي تحمل على ما قضايا أعيان، قضايا أعيان. نعم.
أيضا ليس فيها ما تقوم به الحجة فلا تعارض الأحاديث الصحيحة، وسيكون لنا عودة إلى البحث في ذلك في كتاب النكاح في باب التزوج على تعليم القرآن. قوله وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فيقبله، وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهم 10. أما قوله الشعبي
قال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. نعم.
وأعطى الحسن دراهم 10. أما قوله الشعبي فوصله ابن أبي شيبة بلفظ وإن أعطي شيئا فليقبله، وأما قول الحكم فوصله البغوي في الجعديات. حدثنا علي بن الجعد عن شعبة سألت معاوية ابن قرة عن أجر المعلم فقال أرى له أجرا، وسألت الحكم فقال ما سمعت فقيها يقرأه. وأما قول الحسن فوصله ابن سعد في الطبقات من طريق يحيى بن سعيد ابن أبي الحسن قال لما حذقت قلت لعمي يا عمه إن المعلم يريد شيئا، قال ما كانوا يأخذون شيئا، ثم قال أعطيه 5 دراهم، فلم أزل به حتى قال أعطيه 10 دراهم. وروى ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الحسن قال لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجرا وكره الشرط.
نعم.
قوله
على كل حال هذا هو الأقرب. نعم.
فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه
فأوفوهم
جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على
هذا
رسول
دليل على تعظيم الصحابة لحرمات الله سبحانه وتعالى. شيء أشكل عليهم، يأكلون ثم يسألون ولا يسألون ثم يأكلون؟ ها؟ يسألون ثم يأكلون، يسألون ثم ينتفعون، لا ينتفعون ثم يسألون، وهذا من تعظيم حرمات الله وشعائر الله، ألا يقدم الإنسان على شيء إلا إذا عرف حكم الله فيه، ما يفعل الشيء ثم يسأل، لأنه هذا تفريط، ومثل هذا يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير في الصحيحين إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى إذن خذ الحلال البين، وما البين؟ الظاهر في الدلالة، الحلال البين، إن الحلال بين، خذ الحلال بين وإن الحرام بين اجتنب. طيب بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، هذه ما موقفي منها الذي أشكل علي، أهو حلال أم حرام؟ التوقف. يبقى إذن أنا لا أتوقف في الحلال من أخذه وإباحته، ولا أتوقف في الحرام أيضا البين في رده، أما الأمور المشتبهة فإنني أتوقف فيها، لا أنني أخذها وأقول طالما أنني لا أعلم أنه حرام وأقطع بذلك أخذه، لا، تنتهي عن ذلك حتى تفعل تسأل. قال ابن عبد البر رحمة الله عليه وأجمع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا، يتعرف على حكم الله أولا، وهذا حال السلف. بوب البخاري في كتاب العلم قال باب الرحلة في المسألة النازلة، إذا نزلت بك مسألة ارحل واسأل أهل العلم، قد أورد حديث الصحابي الذي أراد أن يتزوج امرأة وقالت امرأة لقد أرضعتك وإياها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل وقال زعم فلان أنا أرضعتني وإياه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. فيرحل في المسألة النازلة قبل أن يفعل الشيء يسأل عنه، يسأل عن الشيء، أتاجر هل هذه التجارة مباحة أو محرمة، وما صفة التجارة المباحة، وما المحرم في التجارة عندي. الناس تقوم بدراسة جدوى كل شيء في التجارة، المحل ومكان المحل والبضاعة والتسويق وكل شيء ونفقات المشروع، إلا شيئا واحدا هو أهم شيء، ألا وهو الحلال والحرام في المشروع. أنت ستقوم بالترويج والتسويق والبضاعة وتجيبها من كذا وتحصلها كذا وتفتحها كذا، طب المعاملات هذه محرمة أو حلال؟ ما يعني كلمة حلال وكلمة حرام؟ قل من يضعها في دراسة الجدوى قبل أن أختار أي مشروع، هل السلعة هذه مباحة ولا لا؟ أنا سأتاجر في أشياء مثلا، سأخذ المواد الغذائية من والسلع التموينية الموجودة في محلتي، المحلات اللي هي الباقية عند الناس بعد التوزيع، أخذ من المخابز دقيقا الفائض وأخذ من هذا السكر والزيت وكذا، ثم أتاجر فيه. وطيب هل هذه حلال ولا حرام؟ هو قال أجيب سيارة، وقال والله أنا سأفعل كذا وأورد لكذا، وأنا اتفقت مع ناس تأخذ مني، وهناك تجار سأخذ منهم، وجيب عامل والعمل هيكلفني كذا، والسيارة بتكلفني كذا، ونفقتها كذا، والبقي كذا، والرايح كذا، والجاي كذا، والمكان اللي أقوم فيه المشروع كل شيء. طب حلال هذا؟ جائز تأخذ هذه السلع من الناس وتبيعها؟ آه نعم، سكر يا شيخ وخمر سجائر، هو ليس خمرا ولا سجائر ولا كذا، هذا سكر وزيت، والسكر وزيت حرام؟ نحن نتكلم عن بيع السكر والزيت، احنا ما نتكلم عن اكل السكر والزيت، نتكلم عن بيع السكر والزيت، بيع المصاحف العلماء تكلموا فيه، مش بيع السكر والزيت، بيع المصاحف. الناس تظن ان حرام في قاعات المحكمة، المحامد عمله حرام، طب وامام المسجد عمله حرام ولا حلال؟ حسب العمل، والمحامي حسب العمل. من اللي قال المحامي حرام؟ أنا لي مشكلة في المحكمة أريد من يترافع عني، أترافع عن نفسي؟ لا، لابد من محام فيدافع عني ويأتي لي بحقي. من الذي قال حرام؟ حرام وحرام وحلال وحلال، المحامي يفعل فعل محرم هذا حرام، طب وإمام المسجد يفعل فعل محرم هذا حرام. إمام المسجد كل يوم، يوم الأحد درس الأداب، الأمانة وما جاء في فضلها وكذا، والصدق وما جاء في فضله، والإمام أصلا من مطوبس، قاعد في مطوبس، وعطى الدرس يوم السبت درس الصدق، وعناصر الموضوع هي فضيلة الصدق وتحريم الصدق، وهل يقال هناك كذب أبيض وكذب أسود، والموضوع محضره 100% وهو في مطوبس أصلا ما حضر درس الصدق. وخطبة الجمعة كانت خطبة الجمعة في الأمانة وفي وهو أصلا ما حضر خطبة الجمعة في بلد أخرى، وكل واحدا أن يحضر مكانه. طيب هذا حلال ولا حرام؟ أو أنه يأخذ الأجر على تعليم المسلمين فيعلمهم البدع والضلالات، يصعد المنبر يؤزز الناس على الخروج على السلاطين، يصعد المنبر فيدعو إلى الشركيات، مدد يا فلان مدد يا علان، هذا عمله إيه؟ أخطر عمل هو هذا. لكن الناس تظن أنه طالما إمام هذا الرجل بيصلي بالناس، إيه الحرام؟ يخطب الناس، إيه الحرام في هذا؟ فالشاهد أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل فيه أولا، وهذا دليل على تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. فكان السلف هكذا، لما الصحابة رقوا الرجل وأخذوا هذا، أخذوا هذا توقف. لكن قد يأتي إشكال هنا، وهو ألا ينبغي أن هم يتوقفون أولا، أن يتوقفوا أولا في الأخذ وليس في الانتفاع؟ هو الآن المسألة التي سيسألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ الانتفاع بما أخذوا، بما أخذوا. لكن أليس الأولى أنه كان يتوقفون أولا حتى يسألوا قبل أن يأخذوا؟ ها؟ يعني نقول هذه مسألة خاضعة للاجتهاد، أنهم اجتهدوا في ذلك، اجتهدوا أولا هم كانوا عند هؤلاء الناس ولهم حق الضيافة، فاجتهدوا أن يأخذوا الضيافة عن هذه الطريقة، وهذه مسألة تعرف عند العلم بالظفر، أي إذا وجب حق على آخرين فامتنعوا من أدائه فقدرت على أن تأخذ هذا الحق من غير مضرة فجائز لك، لكن هذا إذا تعين. كالنفقة تجب على الرجل تجاه امرأته وزوجته وعياله نتيجة أنها تمكنه من نفسها. طب لو أن هذا الرجل منع نفقة واجبة ونصحته وأبى، لها أن تأخذ من ماله ما يكفيه، كما جاء في حديث هند رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف حتى ولو لم يأذن، لكن بشرط أن يكون هذا داخل في الحد الواجب. أنا اتفقت معك على أجرة وعملت معك العمل المتفق عليه ثم قلت لي ما لك شيء فقدرت على أن أخذ هذه الأجرة فلا إشكال. كذلك الضيافة إذا تحققت ووجب على هؤلاء فيكون هذا من باب الاجتهاد، اجتهدوا في ذلك، والاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به، لا بأس به. لما حضرت الصلاة وكان قد أجنب صحابيا أحدهما تمرغ كما تمرغ الدابة والآخر ترك الصلاة، فيجوز الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتج إلى ذلك وكان الإنسان غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد له من عمل، ومع ذلك لم ينتفعوا بهذا حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما.
نعم. لماذا اضرب لي معكم سهما؟ يعني إمعانا في الإباحة. ولم تكن هذه القصة هي أول هي آخر قصة لدى الصحابة، بل الصحابة وقع منهم ذلك كثير، وقع من ذلك كثيرا في الصحيحين أيضا في حديث أبي قتادة لما اصطاد وكان الصحابة محرمين ولم يكن وقد أحرم بعد، فلا وجد صيدا فأراد أن يصطاده طالبهم أن يناوله كذا فأبوا ولم يساعدوه بشيء، ثم إنه قد اصطاد وكذا وأخذ بهذا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الأكل منه. نعم.
فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره،
اللي هو دواء العلم لداء الجهل، فالجهل داء دواؤه العلم. تسأل. نعم.
ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة بمدة تعتريه.
وقد أثر هذا الدواء في هذا الداء أيضا، يعني الدواء اللي هو الرقية في هذا الداء الذي كان عند الرجل. نعم. وأزال حتى كأن لم يكن، فهذا هذه الرقية أثرت في هذا المرض وأزالته بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولم يقرأ إلا الفاتحة. نعم. لكن يقول ابن القيم ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في شفاء. ومتى يكون أحسن؟ إذا كان عنده إخلاص، كان عنده متابعة، ولم يكن، وده أهم شيء، لم يكن هناك مانع من التأثير. فكثير قد يقرأ الفاتحة، وكثير قد يدعو، وكثير قد وقد، لكن يوجد مانع يمنع من التوفيق إلى الشفاء، إلا إذا أتى الإنسان بهذه الشروط وانتفت الموانع ولم يحصل شفاء، نعلم أن هذا هو الخير للعبد. تأخير هذا الشفاء للعبد، لأنه وقع للأنبياء تأخر شفاء، فهل نقول ما كانوا على شرط؟ لكن هذا لحكمة الله سبحانه وتعالى. المهم أنك تكون على التوحيد ما في منع شرك، تكون على السنة ما في منع بدعة، تكون على الطاعة ما في منع معصية، وتأتي بالأمر على وجه المتابعة والإخلاص والصدق، إن شاء الله هذا مؤثر. طيب تأخر الشفاء، طيب مت بالمرض ولم يكن شفاء، لا نشك في النصوص، لكن نحيلها على حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الخير لك في أن يبقى المرض لا أن تشفى، والله عز وجل اختار لك، أما وقد أطعته تعلم أنه اختار لك الخير، اختار لك الخير. يبقى إذن إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع ولم يحصل تأثير في الظاهر، فاعلم أن حكمة الله عز وجل تقتضي هذا، لأننا لا نشك في النصوص أبدا، النصوص نؤمن بها ونوقن بها، لكن لحكمة الله سبحانه وتعالى الله عز وجل أراد أن يرفع درجة العبد. مقام المرض الذي مقام الابتهال والصبر على هذا البلاء مقام أحبه الله لك أعظم من الشفاء. الشفاء مصلحة عاجلة، مقام العبودية الذي يحصله الإنسان مع بقاء المرض من التوجه إلى الله عز وجل والصبر على ذلك والافتقار إلى الله وجمع القلب عليه في هذا أعظم من الشفاء، والله عز وجل اختار لك هذا. يبقى ما عليك إلا ماذا؟ ما عليك إلا أن تأتي بالأمر على بابه، وهو الإخلاص والمتابعة. إذا لم يحصل ذلك، مات المريض بمرضه ولم يحصل شفاء، فاعلم أن هذا هو الخير قطعا، هذا هو الخير قطعا، هذا هو الخير. لكن لا يعني هذا أن السبب ليس سببا شرعيا. إذن قد يتخلف هذا لوجود مانع، وقد يتخلف هذا لوجود أفضل، مثل الدعاء. أما قال الله تعالى واختار ربك وادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طيب الدعاء هذا مستجاب، كل النصوص تقول دعاء مستجاب. طيب إذا تخلف، إما وجود مانع من شرك، من معصية، من بدعة، من أكل من الحرام وغير ذلك، طب ما في مانع، دعا أفضل الناس ولم يحصل استجابة، نقول لم يحصل استجابة في ماذا؟ في إجابة طلبتك الحاضرة، شفاء، غنى، سدد دين. احلم أن إجابة الدعاء ليست شيئا وحيدا، إنما إما أن يعجل لك وتأخذ طلبتك، وإما أن تدخر لك عند الله سبحانه وتعالى، وإما أن يرفع عنك من البلاء بقدره. يعني ليست صورة الإجابة واحدة، وهو أن الله يجيب طلبتك. قد يدخر الله عز وجل لك عنده في الآخرة ما هو أعظم من إجابة الطلبة في الدنيا. يعني مثلا أنت تريد مني كل يوم تأتينا تقول اعطيني 100 جنيه، وأنا في نفسي أنا قلت لا، بدل ما أعطيه 100 جنيه ويصرفها وكذا، أنا أفضل شيء أجعل له راتبا شهريا، فإن شاء الله آخر الشهر بعطيه 5000 أو 3000. أنت ماذا ما هو انطباعك وأنت تسألني ولا أعطيك عطاء عاجلا؟ حتى قل يا ترى هذا الرجل بخيل، يا ترى هذا الرجل غاضب علي، يا ترى ولا تعلم أني أدبر لك ما هو خير. بل أحيانا قد أقول أنا لا أعطي ولا 5000، أنا أفضل شيء إن شاء الله سأوصي له بالثلث بعد موتي، وأنا عندي ملايين مليانة. يبقى هذا أفضل ولا ما هو أفضل؟ بس أنت ما تعلم هذا في البشر قد يجري، فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى. فقد يدخر له لك ما هو خير، وقد يدفع عنك من البلاء بقدر هذا، فتكون الإجابة في هذا دفع الله عنك من البلاء ما هو أعظم من ذات الإجابة. لكن هذا سبب شرعي، سبب شرعي. يبقى هذه قاعدة انتبه إليها في مثل هذه النصوص، لأن الإنسان قد يدخله الشك إذا لم يحصل في هذا الباب. ما جعله الشارع سببا لحصول شيء فاعلم أن هذا أمر قطعي وأنه يصدق، لكن إما أن يوجد مانع من حصول الشيء، لأن هذا يحصل لكن بتوافر شروط وانتفاء موانع فوجد مانع، وإما أن الله سبحانه وتعالى اختار لك ما هو خير لك، فبقاؤك مع هذا المرض مبتهلا صابرا جامعا قلبك على الله سبحانه وتعالى خير من إجابة طلبتك. فلا المرض عجل بأجلك، ولا الصحة لو أعطيتها أطلت في عمرك، فأنت ميت بعد شهر في علم الله عز وجل، تموت مريضا ولا تشفى ثم تموت صحيحا. الشهر هذا سيغفر لك، سترفع به درجاتك، سوف ترفع به درجاتك وكذا، خير لك، فالله يختار لك هذا. قد يكون إذن هذه قاعدة مهمة جدا. أنا ما علي إلا أن أتي بالأسباب الشرعية، هذا واحد. اثنان، توافر الشروط وانتفاء الموانع، أرفع الموانع وأتي بالأمر على شرط، حينئذ أكل أمري إلى الله سبحانه وتعالى، حينئذ أكل أمري إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، والله يختار لعبده في نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وفيه جواز قبض الشيء الذي ظاهره الحل وترك التصرف فيه إذا عرضت فيه شبهة، وفيه الاجتهاد عند فقد النص وعظمة القرآن في صدور الصحابة.
وفيه الاجتهاد عند فقد النص، الصحابة اجتهد ولهذا محرما، هذا في زمان النبي، كلام في زمان النبي، إنما الاجتهاد بعد زمان النبي لا إشكال فيه، إنما هذا في زمان النبي، كيف تجتهد والنبي عندك؟ لكن هذه مسألة لابد من العمل فيها، والنبي ليس عندي، هل لي أجتهد؟ فنقول الصحيح الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك وقائع كثيرة في هذا. نعم.
وعظمة القرآن في صدور الصحابة خصوصا الفاتحة، وفيه أن الرزق المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه ممن قسم له، لأن أولئك منعوا الضيافة، وكان الله قسم للصحابة في مالهم نصيبا فمنعوهم فسبب لهم لدغ العقرب.
سبب لهم هذا. نعم، سبب الله عز وجل، الله رزق موسى في بلاط فرعون أن يجعل رزقا في بلاط فرعون، ففرعون يأمر بقتل الأطفال خشية أن يخرج من يقتل على من يزول ملكه على يديه وكذا، والله شاء أن يتربى في بلاط فرعون يأخذ منه وتكون نهايته على يديه، ولهذا قال له بعد ذلك: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. نعم.
فسبب لهم لدغ العقرب حتى سيق لهم ما قسم لهم.
نعم.
وفي الحكمة البالغة حيث اختص بالعقاب من كان رأسا في المنع، لأن من عادة الناس الائتمار بأمر كبيرهم، فلما كان رأسهم في المنع اختص بالعقوبة دونهم جزاء وفاقا.
اختص بالعقوبة، سبحان الله. يعني من الذي لدغ هنا؟ لو أحد الناس ممكن لا يلتمسون له راقيا، لكن سيد الحي هنا سيلتمسون له الراقي، فحي منع من واجب عليه فيصاب سيده بهذا. نعم. وهذا فيه أيضا تدبير الله لعباده، تدبير الله لعباده وتربية الله لعباده المؤمنين، وأن الله يختار لعباده طالما أن الإيمان موجود وطالما أن الموانع مرفوعة، فاعلم أن ما ينزله الله عز وجل بعباده المؤمنين هو خير له. هزيمة في أحد كانت خيرا، الهزيمة في أحد خير من النصر لما لها من الفوائد العظيمة ولما لها من الدروس الجسيمة، لكن في الظاهر أنه ماذا؟ أن النصر أفضل، الظاهر أن النصر أفضل. طب قد يقول قائل: أنتم انتصرتم في بدر علقتم أن هذا الأفضل، هزمتم في أحد قلتم هذا الأفضل. أولا عندنا قاعدة كلية، ألا وهي الله عز وجل يفعل بعباده الأفضل والأخير لهم، هذا لا شك فيه، لا نشك في هذا. مثل ما نقول جاءت نسأل الله الصحة والعافية، جاءت الصحة حمدنا الله، طب بقينا في المرض أيضا صبرنا على ذلك وحمدنا الله على كل حال، نقول هذا الخير لك. طب الصحة الحمد لله الله بارك في هذا والصحة وهذا خير لك. طبعا طبعا الشيء ضده خير، ما في تناقض ولا شيء، بقائي في المرض خير لي، طب الصحة جاءتني خير لي، طب الفقر خير لي، طب الله أعطاني غنى خير لي، كيف يعني خيرك على كل حال؟ نعم، لأن هذا من الله وهذا مبنى على حكمة الله، وذاك أمر لا أعلمه، هذا العلم المفقود الذي لا يلتمس إنما يؤمن به ويفوض فيه الأمر إلى الله. وهناك علم موجود، واحد زنى يقول خير لك، أيوة الزنا هذا خير لك، واحد عفى وقال إني أخاف الله، أيوة هذا خير لك، لا زنا شر لك، هذا علم موجود بيّن لي أن هذا الفعل محرم، تأكل ربا ولعل هذا خير لك أنك تروح تجيب لك قرض وتبني حياتك ثم بعدك تتوب لعل هذا الخير لك، هذا شر واستدراج، جئت بنصف مليون وأقامت مشروعا واتسع رزق، هذا شر لا شك، ما هو بخير. ليه؟ لأنك خالفت الشر. إنما دي أمور كونية قدرية، مرض، صحة، عقم، ولد، كل هذا أقول هذا طالما أنك أتيت الأمر من بابه فنقول هذا خير، خسارة بقى أنا ماشي بسيارتي أنا بسأل المعافاة، لكن لو حصل أن السيارة صدمت أو حصل السيارة حصل لك أقول هذا خير، هذا خير، هذا خير. أمس أنا في بلقاس السيارة تعطلت، اتصلت على الشيخ إبراهيم، أستاذ إبراهيم جاء وأصلح، خير له وخير لي، أنا استعنت بأخي وأخي جاء، شوف أجر الله أعطاه، كان قاعد نايم في البيت وكذا جاء أصلحها، يبقى هذا خير ولا مو بخير؟ هذا شوف سبب الله سبب له، يمكن الله أراد له أجر وسبب هذا السبب، وأنا خير بسم الله، أسأل الله عز وجل أن ييسر الأمور بسم الله وهكذا، وأنت أيضا تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذا خير لك، جملة من الأعمال حصلت لك. يبقى اللسان ما يدري فين الخير، أين الخير؟ فلذا قال النبي عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير له، إن أصابته ضرر فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضرر فصبر كان خيرا له. يبقى هذا النص، أصابته سراء فشكر كان خيرا له، طب وإن أصابته ضرر فصبر كان خيرا له، يموت الولد خير، يبقى الولد خير، يشفى الولد خير، يبقى الولد خير، كل هذا خير. هذا فقه لا ينبغي أن يفارقنا، وإلا أصيب الإنسان بيأس طار، بضيق صدر طار، بغير ذلك هكذا. ولدي هذا فلذة كبدي وأنا مستقيم والأم مستقيمة والولد مستقيم مثلا وكذا، ويحصل هذا الابتلاء، ونذهب من دكتور كل أفتح باب يجيني باب آخر، خير لك، بس والله أنا فقير يا شيخ ماجد، خير لك، تتعبد الله عز وجل بها. طيب الولد سليم؟ نعم، وقد يصاب بماس كهربائي يقتل أمامك، أليس كذلك؟ الله عز وجل عافاك من شيء أنت لا تعلمه، أليس كذلك؟ فهذه الأمور التي تتعلق بالعلم المفقود، لكن أساسه عندنا وهو ماذا؟ الرضا بما قدر الله عز وجل وقضى، بل الشكر على ذلك أيضا، لو أن الإنسان أخذها من جهة أنه قد يؤجر على هذا الصبر أعظم من الشفاء العاجل أو الغنى العاجل الذي قد يعطاه الإنسان. نعم، ولهذا ما عبد الله بأعظم من العلم، العلم لا يجعل الشيطان عليك سبيلا، كلما أتى من باب سددت، كلما إن أتاك مل على مخالفة على كذا استدراج وليس رضا، لأن بعض الناس يستدل بالتوسع وسعة الرزق على رضا الله، أنا لو كان طريقي هذا الطريق طريقا محرما ما أعطاني لهذا العطاء ولا رزقني لهذا الرزق. طيب وتأتي إلى الامر المشروع، تأتي الشيطان في الامر المشروع، إلى متى؟ لا لحيها تحلقها ولا كذا، يا ابني افعل احلقه، يعني حاول تهذب كده اللحية الأول كده عشان الناس تقبلك في الشغل، كل شغلانة تروح هتعملك بقولك احلق لحيتك، طب وانت رحت شغلانة قالك لا تحلق لحيتك، قصقص لحيتك، قصقصها كده خلاها بس كده، وبعدين ما ينفعش لازم تلبس مش عارف ايه ولازم تسوي ايه، وطبعا في تلفزيون طول النهار شغال وفي دخان هناك اهوت، وبعدين ما كل ما تروح نفس المسألة، احنا بنبيع دخان، احنا عندنا تلفزيون، قصقص لحياتك، احلق لحياتك، تعمل ايه؟ فقد تقول يعني هذا مثلا تضييق، هذا ما اتى برزق، ما اتى، لا اصبر، اصبر على هذا، اعظم شيء اعطيته تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اعظم الرزق ان ترزق التقوى في كل هذه الاشياء، واعلم ان الرزق لا يمنعه هذا. ارجع بقى يا عالم الى مسألة الرزق، لا الرزق يزداد بعمل المحرم ولا الرزق يقل بالثبات على الحلال، ان روح القدس قد نفذ في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل اجلها ورزقها، ممكن السنة دي واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها ما يأتينا رزق بسبب تقواي، لكن هم 5 مليون او مليون او 5000 هتأتيني قبل موت، فتأتيك بعد ذلك، تكون أنت قد حصلت هذه المدة من طاعة الله عز وجل ومن الأجور ما لا تتخيل أجره عند الله عز وجل، والخمس آلاف ومن خمس آلاف أو الخمسة مليون ومن الخمسة مليون، أرض كذا خسرت فيها، طب روحت كذا مش عارف خسرت، طب المشروع كذا حلال وحرام خسرت فيه، طب فلان كان يديك 5 مليون 10 مليون 20 مليون 30 مليون زي مثلا في البنوك كده قد تعرض مثل هذه الأشياء، وانت فعلا في حاجة الى هذا وتسديد مريح ومش عارف عوائد كام في المية، يعني امور، يعني الان انا لو ما بتقي لا ابيع ارضي واروح احطها واخد العائد وانا نايم، ايه اللي يجبرني بقى اروح واتابع مزارع ولا تابع كذا ولا مشروع يكسب ولا يخسر ولا اخره. لكن انت تتقي الله، هل يضيع رزق منك بتقوى الله؟ وهل يكثر رزق لك بمخالفة امر الله؟ الرزق محدود، لكن اما ان تصبر فاتيك بالحلال، واما ان تتعجل فاتيك بالحرام. هذا العلم يضبط للمسائل. فاعلم انه ما عبد الله عز وجل باعظم من العلم، لان العلم يساوي الاتباع. اذا اردت ان تعرف قيمة العلم هي تساوي الاتباع، يعني ما الواجب عليك سلوكه في كل باب من الابواب، هذا لا يكون الا بالاتباع. مثل الان في الجهاد والحروب وكذا، ما في اتباع، في دمار وفي اثام وفي ضياع. طب لو انا على الاتباع، ايه الاتباع؟ يعني انا ابقى محتلين، حرام، حرام ابقى انا يا عاجز، حرام اثمني يا اخي. نفس المسألة، هو انا ابقى الى متى ابن محروم؟ عاوز الثياب مش لاقي له، عاوز ياكل، عاوز يعمل، عايز درس خصوصي مش لاقي، الى متى ساصبر؟ روح اكسب الحرام، مع ان هذا قد ممكن تعطى، لكن الحر ما فيش فيه اظهار، فيش فيه مزاح، يا تخطئ فتدمر والعائل امر عائد على الامة، يا تصيب. الى متى؟ الى اخر الزمان، الى ان تقوم المعركة الكبرى والملحمة الكبرى، فينطق معك الحجر والشجر، لانك تعد الامة لهذه المعركة الكبرى، لانها معركة اسلام وعبودية. يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي فاقتله، انما انا مكلف. الى متى؟ سنة اثنين ثلاثة؟ لا، يبقى انا لابد ان اقوم، فماذا؟ فيحصل الدمار. واذا كنت اعاني شيئا عانيت اشياء، واذا كنت ادفع مفسدة حصلت مفاسد، لا عقل ولا دين ولا اتباع. يبقى انا خالفت، فلما خالفت واحد اثمت، تأثم على كل دم يراق بغير حق، تأثم في عنقك. طب اجتهاد، انت من اهل اجتهاد؟ انت من انت؟ انت من انت؟ انت اهل حرب؟ انت ولي امر اجتهاد؟ انت خارجي؟ انت منازع لولاة امور؟ انت مفسد في الارض؟ انت لا انت من اهل علم ولا انت من اهل امره. فإذا لم تكن من أهل امرأة ولا من أهل علم، هذا ما يصلح. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ولا رأي أفسد في المسلمين من رأي نراق به دماء آلاف من المسلمين ثم لا تحصل مع ذلك مصلحة. ما في رأي أفسد من هذا. أنت رأيك فاسد، بعت بيتك ودمرت عيالك، أنت رأيك فاسد سافرت سفرة إلى اليونان وجيت خسران دينك، انت رأي اسمه رأيك، انت رأي عزازي، رأي محمد، رأي ابراهيم، رأي كذا. لكن انا هشام اجتهد في امة مصر، ابيع البلد، ابيعها، ادمرها، اجلب عليها طائرات وصواريخ وكذا، اجلب على نفسي انا شيئا اثم فيه؟ نعم، لكن ضرره حجمه ماذا؟ حجمه ماذا؟ ويأتي من لا علم له ولا دراية يثني. ليه؟ أصله بيجاهد. أصل المعركة إسلام وكفر. من قال المعركة إسلام وكفر؟ يباح لك كل شيء. طب من الصال؟ لكن بدون شرط الطهار. آثم أو ولا كافر؟ قولا لأهل العلم. الصلاة لها فضل؟ لا 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 لا، الصلاة فضل الصلاة، إنك لن تسجد الله أكبر وأنت متعمد تدخل الصلاة بدون شرطها وهو الطهارة. تؤجر؟ طب تمدح؟ ده تولل بيصلي بدون طهارة، ما شاء الله تبارك الله، فيه قول الله: أمن وقانت أن الليل ساجدا وقائما. صحيح هذا؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، الجماهير على أنه يأثم، وذهب الأحناف إلى أنه يكفر لأنه مستهزئ، كيف يقوم بدون شرط؟ فلا يأتي الإنسان بالنص العام في المورد الخاص. فضل الصلاة، طب وبدون طهارة؟ فضل الحج يا بيت الله الحرام، طب ما وقف بعرف، او نفقته حرام، مطعمه حرام، غزي من حرام، لا لبيك ولا سعديك. واحد بنى مسجد ما شاء الله 1000 متر 2000 متر 3000 متر صرح كبير بيغني، ده الراقصة، ده مسجد الراقصة، ده ماذا يصنع لك عن مسجد هذا؟ تب إلى الله أولى من المسجد، تب إلى الله أولى من المسجد، تب إلى الله وعظم حرمات الله، لكن لا ترقصي وتبني مسجدا، لا تغني وتبني مسجدا. ونقول ما شاء الله رجل طيب ما شاء الله فضائل الراقصة بنت مسجدا من كذا. فلهذا نقول ما عبد الله بأعظم من العلم، لأن العلم يحدد ماذا؟ مسارك. وهل ضاعت الأمة إلى بضاع علمها؟ هذا هو، ضاعت الأمة بضاع العلم. ولهذا العلماء أمانة، أمانة سلما حربا، سراء ضراء. من هنا الخطوة الأولى، كن مع العلماء، اركب سفينة العلماء، سفينة لا تتخلف عنها، هي سفينة النجاة، لأنها سفينة السنة، سفينة النجاة سفينة السنة. شوف علم خالد بن الوليد لما يرجع بالمسلمين وسمي فتحا ثم أخذ الرأس سيف ومن سفلة يفتح الله على يديه. شوف العلم، شوف علم النبوة مع الاضطهاد والطرد، وينزل ملك الجبال مع جبريل، إن شئت أمرت فأطبق عليهم الأخشبين، لا إني لا أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلاب من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. شوف علم الصديق لما يراجع في اقتال من الزكاة، لا أقاتلا، لما يقاتل المرتدين، لما ينفذ جيش أسامة، أمور في خلافة مختصرة لكن كلها مبناها على الاتباع. هو نفسه قال كده، والله لو تخطفتنا الطير من السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعت. هو هذا يا إخوان العلم في كل باب، هو العلم، هو العلم الذي يجعل أمورنا مبناها على. لكن القواعد، العلم والقواعد في مقابل الحماس والعواطف، الحماس والعواطف يدمر الأمة، تدمير الأمة. هل عبد آل البيت إلا بالعواطف تجاه آل بيت رسول الله؟ فأشركوا تحت دعوة محبة الصالحين ومحبة آل البيت؟ هل دمرت الأمة إلا على التنظيمات الإرهابية، على التنظيمات الإرهابية والجماعات الإرهابية التي ترفع شعار الجهاد؟ أي خير على وجه الأرض الآن من عالم بعد توفيق الله، سببه عالم، أنا وأنت وكلنا على منهج مستقيم بسبب عالم، سبب العلماء، بسبب العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء. نعم 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 العقل ما يكفي لإحداث السعادة لك، لابد من نقل يرشد العقل، لا عقل يحكم على النقل. إن أتيت عقل يحكم على النقل فذاك إبليسي، عقل إبليسي هذا، وقف مع الأمر ولم يقف مع الآمر، وقف مع الأمر خلقتني من نار وخلقته من طين ولم يقف مع الآمر رب العالمين سبحانه وتعالى، خلقك من طين خلقك من تراب، الله يأمرك أن تسجد يبقى سمعا وطاعة، لأن الأمر هو الله سبحانه وتعالى. هذا عقل إبليس يتحكم في النقل. أما العقل السني، العقل السلفي يرشده النقل ويقول سمعا وطاعة، ويعلم أن النقل لا يأتي إلا بالخير، أدركه أو لم يدركه، أدركه العقل أو لم يدركه. نعم نعم. نعم.
يقول
ومكثت في ايه؟
في قد اصبتم في حديث النبي في
السبب. نعم.
بيقول ويحتمل ان يكون صواب فعلهم في الرقية، ويحتمل ان ذلك في توقفهم عن التصرف في الجوع حتى استأذنوا، ويحتمل اعم من ذلك،
ويحتمل الاثنين، هم اصابوا في الاثنين. نعم.
قال الإمام ابن القيم ومكثت بمكة مدة تعتريني ادواء ولا اجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، فكان كثير منهم يبرأ سريعا. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل.
تبهتم؟ تستدعي ماذا؟ قبول المحل. لابد من أمرين، أن يكون الدواء نافعا وكذا، والثاني أن يكون المحل قابلا. نعم.
وقوة همة الفاعل وتأثيره،
هذا الثالث. نعم.
فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل، أو لعدم قبول المحل المنفعل، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء.
نعم.
كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء.
هذا الدواء كان في وقت من الأوقات يحصل به شفاء للإنسان، طيب، وفي وقت من الأوقات تقدم المرض جدا فلم يعد هذا ماذا؟ شافيا بإذن الله، لأن المحل لم يعد قابلا لهذا. نعم.
وقد يكون لمانع قوي يمنعه من اقتضاء أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، فكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة في إزالة الدواء،
أثر في إزالة الداء يعني، ولهذا الراقي نفسه، إما أنت وأنت المضطر وأنت ما عندك موانع، وهذا أفضل من أي راق آخر، الرقية تنفع من الشخص أعظم من نفعه من غيره من أخيه الذي ينفعه، إذا كان المحل قابلا، وإذا كان الإنسان عنده همة وعنده توحيد وعنده جمع قلب على ربه، قال تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فإنك مضطر وهذا أفضل من غير فيحصل تأثير، أو تنتفع بأخ، هذا الأخ الذي تنتفع به يكون على السنة يكون على التوحيد، إنما تأتي بساحر ولا تأتي بعراف ولا تأتي بصاحب خزعبلات يقوم بالرقية وكذا، هذا يأتيك بالشر كله مثل ما يحصل من الناس اليوم. نعم.
وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف أثره عنه، إما لضعف في نفسه بأن يكون دعاء لا يحب الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخوي جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام الظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها، كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
إذا حصلت الأمور ووجد السبب وتوفرت شروط كافة الموانع حصل المراد إن شاء الله، لكن إما أن يحصل الآن، إما أن يحصل بعد مدة، إما أن تموت عليه ولم يحصل مراد عاجل، لكن المراد حصل حاصل، لكن إما أن يكون المراد عاجلا وإما أن يكون المراد آجلا، وإما أن يدفع عنك من البلايا أعظم مما لو أجبت إلى هذا الأمر. أنت تسأل الله الشفاء، طب عندك ولدين كانوا نزلين وكذا وهيمروا طريق رحيل الدرس ده، قدر الله عز وجل مثلا سوف يحصل لهم حادث يقتلى بهذا، لكن الله عفاك بدعاء وبقيت أنت مريضا وأنت لا تدري والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أيما أفضل عندك، تشفى من مرض أنت فيه الآن ولا يحفظ الله ولديك من قتل؟ ها؟ لو جعل الأمر أمامك تفهم إيه؟ جعل الأمر أمامك هتقول أختار؟ لا، بقى الولد مش مشكلة، أنا أتألم ما في مشكلة، صح ولا لا؟ لكن هذا غيب لا تعلمه، وأنت تتعامل مع شيء واحد، أنت مريض وتدعو الله أن يشفيك وما حصل هذا، فإذا كلي الأمر إلى الله، بس أهم شيء تفقد نفسك، تفقد نفسك، هل عندك مانع أم لا، فتش نفسك. نعم.
كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها. كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه: أصاب بنو إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم: إنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء، وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم، ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح.
الله أكبر. يبقى إذن لابد من توفر الشروط واندفاع المانع، ويسعى ويسعى الإنسان في تكامل الأمر، ثم يكل بعدك أمره إلى الله عز وجل. طب نكتفي بهذا القدر. من في
لأن الكافر شفي بالرقية، يعني هو ليس محلا.
الكافر ليس محلا لماذا؟ يعني تقصد هو ليس محلا للرقية، اللي هي رقية الكافر يعني. نعم.
قال ابن المنقر رحمه الله في شرح البخاري قال: فإن قلت كيف شفي الكافر برقية أبي سعيد بالفاتحة وقد قال الله تعالى: ورحمة للمؤمنين، قلت: الرحمة إنما جعلت لهم لأنهم كانوا في مخمصة فانتفعوا بها.
يعني يكون ورحمة للمؤمنين، فهو رحمة المؤمنين. والأمر الآخر إن قد يحصل هذا الشفاء فيكون ابتلاء له، وإنما هو ماذا، ولهذا قد يرقى الكافر، في جواز رقية الكافر. ومسألة المحل الشفاء قد يكون محل الشفاء هو العبد نفس المؤمن الذي رقاه، ويكون هذا الشفاء ابتلاء لهذا، مثل ما قد يجاب دعاء الكافر. طيب هنقول للكافر ليس محل إجابة دعاء، كيف دعاء دعي أجيب، وإلا قد يجاب دعاء الكافر. قال سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين إلى أن قال: فلما أنجاهم إذن أجيبت الدعوة لأنها شملت إخلاصا وكذا، وكانت هذه الإجابة ابتلاء. فنقول هناك إجابة دعاء تتضمن إكرام، وهناك إجابة عن تتضمن إقامة حجة تتضمن كذا في حكمة الله عز وجل. كذلك أيضا أنت تقوم برقية الكافر، طبعا لولا النص هذا ما قلنا بجواز رقية الكافر، لكن لما ورد النص والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق على ذلك شيئا، فنقول هذه الرقية جائزة. ثم الشفاء الذي يحصل إن حصل هذا الشفاء قد يكون لإكرام الرجل لنفسه المؤمن، قد يكون لحصول نفع له، وقد يكون ابتلاء لهذا الرجل، وقد يكون سببا في هدايته. نعم.